بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في الرياء وأقسامه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في زميمة الرياء للأمال. ذكر قدس الله نفسه حكم سائر الزمائم من غير الرياء. قد يفرز الزميمات على نهر يتحد مع الأمل، يعني يأتي بعض أجزاء الواجب أو تمام أجزاء الواجب يزم إليها غير قصد القربة أمرا آخر. وقد يفرز الزميمة في أمر مقارن مع الأجزاء ولا يكون في نفس الأجزاء كما كان الحال كذلك في الرياء. قلنا إن الرياء قد يكون في العمل وقد يكون في أمر مقارن مع الأمل، كالبكاء حال الصلاة مثلا أو التهنك على نهو لا يكون الصلاة مع هذه الخصوصية رياء. الزميمة الخارجية أيضا كذلك قد يفرز أنه مقارن مع الصلاة مع أجزاء الصلاة وغير متحد مع الصلاة، وقد يفرز الاتحاد. أما إذا لم يكن متحدا وكان أمرا آخر مقارنا للصلاة فلا شك في أنه لا يضر بالصلاة، حتى فيما إذا فرزنا أنه محرم فضلا، أما إذا لم يكن محرما مباحا أو مستحبا أو مكروها أي شيء فرزناه فعل آخر يستر في الصلاة ومقارن مع الأجزاء فعلى تقدير حرمته أيضا لا يضر بالصلاة، وهذا واضح. وقد يفرز أنه متحد مع الأمان. في فرز الاتحاد إذا كان محرما يبطل الجزء أو تبطل الصلاة على التفصيل المتقدم، فأي داع صدر هذه الزميمة؟ ولو فرزنا أنه تبعي وكان الداعي إلى الأمال والأمر الصلاتي وكان هذا تبعا للصلاة وجد في الخارج، وذلك لما تقدم في الرياء من أن المحرم لا يكون مصداقا للواجب. فلا يفرق بين ما إذا كان الداعي المستقل هو أمر الصلاة وكان المحرم تابعا، أو كان بالعكس، أو كان كل منهما داعيا مستقلا، أو هما معا داعي مستقل. في جميع هذه الصور بما أن المفروض حرمة الأمل والحرام لا يكون مصداقا للواجب فيكون هذا فاسدا. فهل تبطل الصلاة بذلك أو لا تبطل؟ أين الكلام الذي تقدم في الرياء يجري هنا أيضا. على كل حال المقصود أنه لا يقع مصداقا للمأمور به، فإن المحرم لا يكون مصداقا للمأمور به جزما. ومن هنا لم يقسم قدس الله نفسه الأقسام المتقدمة والآتية من أنه قد يكون الأمر الصلاتي مستقلا وقد يكون الآخر مستقلا وقد يكون كلاهما مستقلا أو لا هذا مستقل ولا ذاك مستقل، لم يذكر شيئا من ذلك. والوجه فيه واضح، فإن الفساد يسري في جميع هذه الصور، والملاك أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. وأما إذا فرضنا أن هذه الزميمة المتحدة ذميمة غير محرمة، الأمر مباح أو أمر راجح، ذمه إلى الأمل كما إذا توزأ، وكان الغاية من ذلك امتثال الأمر المتعلق بالوضوء مقدمة للصلاة، ومع ذلك ذم إليه التبريد أيضا من جهة حر الهواء والحاجة إلى التبريد، قاصد بغسل وجهه وبغسل يديه التبريد أيضا. هنا آيات الأقسام الآتية. إذا كان الأمر الصلاتي هو الداعي إلى العمل وكان التبريد تبعيا لا شك في صحة هذا العمل، فإنه غاية مترتبة على العمل الصحيح، ولا بأس بذلك. المحرك للعمل إنما هو الأمر، ولا يطلب في العبادة إلا ذلك، وهنا غرض آخر يترتب عليه تبعا فليكن. ومن هذا القبيل، بل من هذا القبيل ما إذا فرضنا أنه صلى في مكان وكان الداعي إلى الصلاة في هذا المكان على نهل التبعية أيضا هو التبريد، مثلا صلى في مكان بارد في مثل سرداب أو غير سرداب، أو فرضنا أن الأمر دائر بين أن يصلي في مسجد بل أو في غير المسجد، وكان الصلاة في المسجد من جهة البرد، بل اختار هذا الفرد، ولكن الداعي إلى الصلاة إنما هو أمر الصلاة لا هذا الأمر التبعي. في جميع ذلك لا ينبغي الشك في الصحة، فإنما يعتبر في صحة العبادة والإتيان بذات المأمور به مضافا به إلى المولى، وقد تحقق في الخارج. نعم، لو فرضنا أنه انعكس الأمر وكان الداعي له إلى العمل هو التبريد، وكان الأمر بالوضوء تبعا، بحيث لو كان وحده لما حركه نحو هذا العمل، وهذا لعله يتفق في الغسل مثلا. لو لم يكن له قصد التبريد لما اغتسل، ولكن حيث إنه لا بد له من دخول الماء لأجل التبريد يقصد الغسل أيضا، هذا لا يقع صحيحا، لأنه غير قاصد لامتثال الأمر، وإنما الداعي له أمر آخر. ومن ذلك يظهر أيضا حال ما إذا كان كل منهما داعيا ضمنا، بحيث لو كان الأمر الإلهي فقط لم يكن له داعيا، وكذلك الأمر الآخر التبريد مثلا، ولكنهما مجتمعا دعاه إلى العمل، هذا أيضا لا يهتم بصحته لعدم الانبعاث عن البعث الإلهي، وإنما الداعي مجموع الأمرين، ومجموع الأمرين ليس قربيا، ما هو قربي ليس بداع، وما هو داع ليس بقربي، بل مركب من القربي وغير القربي، فهذا أيضا يهتم بفساده. وأما لو فرضنا أن كل منهما كان داعيا مستقلا، بحيث لو لم يكن التبريد أصلا ولم يحتج إلى ذلك اغتسل، كان الأمر الإلهي تام الداعية ولا قصور فيه. وكذلك الآخر، لو فرضنا أنه لم يكن جنبا أيضا يدخل الماء ويرتمس في الماء لأجل التبريد لحاجته إلى ذلك من جهة حر الهواء، فدخل بداعيين، بداع التبريد وهو داع مستقيل، وبداع الأمر الإلهي وهو أيضا داع مستقيل. هل يهتم بالصحة هنا أو لا يهتم؟ الظاهر هو الحكم بالصحة على ما تقدم، إذ لا يعتبر في العبادة إلا كون الأمر تام الداعية، وهذا موجود، وجود داع آخر، بحيث إنه لو لم يكن أيضا كان الفعل موجودا، وكان المكلف آتيا بالعمل، وجود هذا لا يزول، بل قلنا إنه قد لا يمكن تفكيك هذا الداعي الثاني، لا يمكن تفكيكه يتفق خارجا، لأن الداعي الآخر موجود لا محالة. قلنا إنه في شهر رمضان الرجل الشريف الوجيه المعروف لا يرتكب المفترة، بل في مجتمع الناس في الأسواق ونهر الأسواق، ولو فرضنا أنه لم يكن له داع إلهي، بل لم يكن صائما لعذر من الأعذار، أيضا لا يرتكب هذا العمل، لأنه مناف لوجاهته ولشرفه، ومع ذلك يحكم بصحة صومه، وإن كان ترك الأكل والشرب فعلا مستند إلى داعيين مستقلين، داع الأمر الإلهي بحيث لو لم يكن أحد أيضا لم يرتكب مفترا، لا يأكل ولا يشرب، فإنه صائم، والأمر الإلهي داع له إلى الاجتناب. ولو فرضنا أنه لم يكن أمر إلهي، كان معذورا عن الصوم مثلا، أيضا لا يرتكب هذا تحفظا على شرفه وجلالته، هذا لا يضر بصحة الصوم. الذي نحتاج إليه في صحة الصوم أن لا يرتكب شيئا، وكان عدم الارتكاب مستندا إلى أمر الله الذي هو تام الداعية، وهو موجود وجود زميمة وأمر آخر قهرا لا يضر هذا بالصحة. يعني ما دل على اعتبار النية في العبادات، وأنه لا بد من إضافتها إلى المولى زائدا على وجود المأمور به، لم يدل على اعتبار أزيد من ذلك. وإن كان احتاج قدس الله نفسه لإعادة فيه مثل هذه الفروض. هذا تمام الكلام في الزمائم المحرمة وغير المحرمة، من الرياء وغير الرياء. ثم تعرض قدس الله نفسه ما إذا أتى بعمل وقصد به أن يكون جزءا للصلاة وأن يكون غير جزئين، يعني قصد تحقق عنوانين بفعل واحد. ذكر قدس الله هنا أنه قد يفرز هذا في الأجزاء الواجبة، وقد يفرز في الأجزاء المستحبة. الأجزاء المستحبة إذن على قسمين، القرآن والذكر وغيرهما، كجلسة الاستراحة مثلا. أما بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة، ذكر أنه لو قصد الصلاة وغير الصلاة بطل، فهل تقتل الصلاة أو لا تقتل أمر آخر تقدر الكلام فيه. هذا يقتل، ولكنه اختار بطلان الصلاة أيضا لما ذكره من قوله أنه قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، فمن هذا يظهر أنه مبطل أيضا زائدا على البطلان. نفس هذا الجزء يبطل ويبطل الصلاة أيضا لهذا الكلام، أنه يبطل قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، في جميع هذه الصور يبطل. إذا بطل فالصلاة محكومة بالبطلان. لأما إذا أتى بهذا الجزء لا بقصد أنه من الصلاة، بقصد آخر غير الصلاة، لا موجب للبطلان، لا يبطل إلا إذا فرضنا أنه كان كثيرا، فيكون البطلان من جهة الفعل الكثير، أو يفرض أن وجوده مطلقا مبطل للصلاة، كما في الأركان مثلا، في مثل ذلك يبطل. لأما في غير ذلك، فيما لا يكون وجوده مبطلا أو لم يكن كثيرا، لو أتى بغير قصد الصلاة لا يكون موجبا للبطلان. الوجه في هذا أنه إذا أتاه بقصد الصلاة وبغير قصد الصلاة، يعني بعنوانين، لا يقع هذا مصداقا للصلاة لعدم الترجيح. المفروض أنه أتى بعنوانين، فلا مرجح لدخوله تحت هذا العنوان أو تحت ذلك العنوان، فلا يهكم بصحته ولا يحتسب من الصلاة، ولكن بما أنه قصد الصلاة يهكم بالزيادة، فقد زاد في صلاته عمدا، وكل ما زاد في صلاته عمدا يهكم بالبطلان، فالصلاة محكومة بالبطلان، هذا يبطل ويبطل الصلاة أيضا، ولا أثر للتدارك قل أو كثر، أمكن التدارك أم لم يمكن التدارك، لأن هذه زيادة والزيادة في الصلاة مبطلة. وأما لو فرضنا أنه أتى به لا بقصد الصلاة بل بقصد آخر، أمر آخر، لا يكون هذا موجبا للزيادة في الصلاة، إذ يعتبر في الزيادة في الصلاة أن يأتي بعنوان الصلاة، إذا أتى لا بهذا العنوان بل بعنوان آخر لم يزد في صلاته، فلا يحكم بطلان الصلاة إلا إذا كان وجوده مانعا عن الصلاة أو كان فعلا كثيرا، فيحكم بالبطلان لأمر آخر. وأما بالنسبة إلى الأجزاء المستحبة، هذا في الأجزاء الواجبة، وأما بالنسبة إلى الأجزاء المستحبة ذكر قدس الله نفسه أيضا أنه موجب للبطلان، ولكن في غير القرآن والذكر، ذكر على الأهوات، هذا مبني على أن يكون الدليل الزيادة، من زاد في صلاته أعاد صلاته شاملا للأجزاء الواجبة والمستحبة أيضا. فلو فرضنا أنه زاد في الصلاة قنوتا أيضا يحكم بإعادة الصلاة من جهة شمول دليل الزيادة. وأما بالنسبة إلى القرآن والذكر، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، وكذلك بالنسبة إلى القرآن لم يحكم بالبطلان لعدم تسمر الزيادة فيه، كل ما أتى به يكون محكوما بإعادته فأنه من الصلاة، فلا يكون زائدا لتبطل الصلاة بالزيادة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. وللنظر في ذلك بل مجال واسع. أما بالنسبة إلى الأجزاء الواجبة، فقد يفرز أن العنوان الآخر عنوان مناف لعنوان الصلاة، فيقصد عنوانين، أحدهما عنوان الصلاة والآخر غير هذا العنوان، وهو لا يجتمع مع الصلاة مناف له، كالمثالين اللذين ذكرهما، يركع يقصد بذلك ركوع الصلاة، ويقصد بذلك تعظيم الغير أيضا، يخضع للغير تعظيما للغير يركع له ويخضع له، فيقصد هذين العنوانين بفعل واحد وهو الانهناء، أو يسلم في صلاته يقصد بذلك السلام الصلاتي، ويقصد بذلك تحية الغير أيضا، يسلم على الغير فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم على زيد الجائي مثلا، قد يكون من هذا القبيل. لا ينبغي الشك في البطلان في مثل ذلك، لا لأجل الزيادة بل لأجل أن العنوانين المتنافيين يستحيل أن يتحققا في فرد واحد. الركوع للغير موجب لبطلان الصلاة، قصد به عنوان الصلاة أم لم يقصد به عنوان الصلاة، لما تقدم من أن زيادة الركوع وكذلك زيادة السجود موجبة لبطلان الصلاة، كان القصد بل قصد الصلاة أو بأن بقصد آخر، كما إذا سجد للتلاوة مثلا قرأ آية السجدة فسجد للتلاوة لا للصلاة، أيضا يهتم بطلان الصلاة، لأن العبرة في الزيادة بالنسبة إلى الركوع والسجود هو زيادة الركوع والسجود بحسب السورة، لا المقصود بهما الصلاة، هذا لا يعتبر في الزيادة. فلو ركع تعظيما للغير أثناء الصلاة بطلت صلاته وإن لم يقصد بذلك الصلاة، فهو في ركوعه هذا قصد ما هو جزء للصلاة وقصد ما هو مبطل للصلاة. كيف يمكن أن يجتمع المبطل والجزء في فرد واحد؟ فلا محال لا يكون هذا مستاقا للمأمور به فيكون مبطلا جزما. وكذلك الكلام في السلام، إذا فرضنا أنه سلم بداعي السلام وسلم للغير تهيتان، السلام للغير داخل في كلام الآدميين مبطل للصلاة، والسلام الصلاة غير مبطل للصلاة، جزء من الصلاة. كيف يمكن الجمع بين المبطل وغير المبطل؟ يقصد المبطل وغير المبطل، طبعا لا يكون هذا جزءا من المأمور به فتبطل من جهة الزيادة. في أمثال ذلك، يعني الأنابين المتنافية، يقصد عنوان الصلاة ويقصد عنوانا آخر لا يجتمع مع الصلاة، مناف مع الصلاة، بفرد واحد وبوجود واحد يكون السلام الواحد سلاما صلاتيا، ويكون تحية للغير يستحيل أن يتحقق هذا في الخارج، لأن تحية الغير مبتلى والسلام الصلاتي جزء. وكذلك بالنسبة إلى الركوع هذان لا يجتمعان فيحكم ببطلان الصلاة جزما. ولكن هذا لا يختص بما إذا قصد به الصلاة، حتى لو قصد لم يقصد به الصلاة بل ركع تعظيما للغير فقط أو سلم للغير فقط يحكم ببطلان الصلاة، لا يختص بالجمع. وأما إذا فرضنا أن العنوانين ليس بينهما تنافين، يعني لا يكون هو مبطلا للصلاة، كما إذا فرضنا أنه قرأ الحمد والسورة وقصد بذلك تعليم الغير أيضاً، معلم الأطفال نفرض، معلم يعلم الأطفال أو يعلم شخصا عامياً، فيقرأ في صلاته يقصد بذلك أمرين، يقصد بذلك التعليم تبرعاً مجاناً أو ما أخذ الأجرة على ذلك على التعليم، ويصلي أيضاً، ليس بين عنوان التعليم وعنوان الصلاة ليس بينهما تنافين. إذا فرضنا أنه وقع مستقلاً بغير قصد الصلاة فلا شك في صحة الصلاة كما ذكره، لأن التعليم تعليم القراءة للغير إذا لم يكن فعلا كثيرا ماهيا لصورة الصلاة لا يكون مانعا عن الصلاة، فمن هذه الجهة لا أشكال. من جهة المهد إذا انضم إلى الصلاة وتحقق العنوانان بفعل واحد، لا نرى مانعا من ذلك أن يتحقق كل منهما، يتحقق عنوان التعليم ويتحقق عنوان الصلاة، بل عند التأمل والتحقيق يرجع هذا إلى ما تقدم الزميمة. معنى هذا أنه يأتي بفاتحة الكتاب بنية الصلاة ويضم إليها نية أخرى، نية التعليم الذي هو أمر مستحب أو أمر مباح. يأتي فيه التشقيق السابق أن يكون كل منهما داعيا مستقلا أو هذا داعي مستقل والآخر تبع إلى آخر ما ذكرنا، لا ينفك هذا عن الآخر. إذا فرضنا أنه ليس بين العنوانين تنافين كما هو المفروض، يدخل هذا في ذم نية أخرى إلى نية الصلاة، وليس بين هذه المسألة والمسألة السابقة فرق من هذه الجهة. نعم نفرض أن العنوانين انتبقا، لكن عنوانين نشأ من النية، إلا من غير جهة النية ليس هنا عنوانان ينطبقان على شيء واحد. التعليم ينطبق على نفس هذا العمل. قراءة الفاتحة أيضا جزء من الصلاة، فيقصد بذلك أمرين: امتثال أمر الصلاة، وفي ضمنه يفرج تبعا يقصد به تعليم الغير، إما قربة لله مجانا أو لأخذ أجرة لذلك، أخذ الأجرة على تعليمه مثلا. لا نرى مانعا من ذلك، يعني لا يكون هذا اسما آخر وفرزا آخر غير ما فرضناه سابقا، يعني أتى بالصلاة بداء الامتثال وبداء الأمر الإلهي، ولكن الزم إليه شيئا آخر المفروض أن العلمانين ليس بينهما تنافل. فالظاهر هو الصحة في هذا الفرض، يعني لا يكون هذا من الزيادة، بل يقع مصداقا لهما، مصداقا للتعليم ومصداقا للصلاة أيضا. وما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن التداخل على خلاف الأصل، هنا عنوانان أحدهما إن كان لم يذكر في خصوص هذا المثال كبرى المسألة يكون نطبقه على المثال. بل عنوان الصلاة عنوان، وعنوان التعليم عنوان آخر، والأصل عدم التداخل، والترجيح غير موجود في المقام. لماذا يكون هذا مصداقا للصلاة؟ فيحكم بالبطلان. وفي آخر عبارته قدس الله نفسه: مثل بما إذا قصد الفريضة والنافلة بفعل واحد، صلى ركعتين قصد بذلك عنوان الفريضة والنافلة، الأصل عدم التداخل لا يصح. وجعل قدس الله نفسه الفرق بين هذه المسألة ومسألة الزميمة، أن في مسألة الزميمة الكلام في الإتيان بشيء واحد بداعيين، والكلام هنا في الإتيان بفعل واحد بقصد امتثال عنوانين منطبقين على الفعل. والتداخل خلاف الأصل فيحكم بالفساد في المقام. أما مسألة النافلة والفريضة معلوم أنهما لا ينطبقان على فعل واحد، المأمور به أربع ركعات، ركعتان نافلتان وركعتان فريضتان، فلو أتى بركعتين لا يقع هذا مصداقا لا للنافلة ولا للفريضة كما تقدم. قلنا إنه لا بد من التعيين، وذلك لاختلاف الماهيتين لما علمناه من الروايات من لزوم الإتيان بالنافلة قبل الفريضة أو بعد الفريضة إلى غيرهما من غير ذلك من الأشياء. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأصل عدم التداخل في عنوانين، فقد تقدم الكلام عنه في بحث الأصول مفصلا، وقلنا إن الأصل والتداخل في المسببات في كل من سبق المأمور به على شيئين الأصل فيه هو التداخل. فلو أمرنا بإكرام عالم وأمرنا بإكرام هاشميين لا مانع من إكرام عالم هاشمي بقصد امتثال كلا الأمرين، وذلك لإطلاق الدليل. مقتضى إطلاق دليل أكرم عالما ومقتضى إطلاق دليل أكرم هاشميا جواز الامتثال بفرد واحد، وهكذا في بقية الموارد في المستحبات وغير المستحبات. إذا فرضنا أنه أمرنا بنافلة المغرب مثلا كما هو كذلك، وأمرنا بصلاة أخرى بصلاة جعفر مثلا أو بصلاة الغفيلة مثلا، لا مانع من التداخل. التداخل هو على طبق الأصل، يعني إذا كان العنوانان منطبقين على شيء واحد مقتضى القاعدة هو التداخل. المقام من سوريات ذلك لو فرضنا أن هنا عنوانين مثل عنوان التعليم وعنوان الصلاة مثلا، ولم يكن العنوان الآخر منافيا للصلاة مثل التكلم أو مثل الركوع، لا نرى مانعا من قصد العنوانين معا لكن على الشرط المتقدم أن يكون الأمر الأمر الثلاثي داعيا مستغلا والآخر تبعا أو كان كل منهما مستغلا وللكلام فتمة يأتي إن شاء الله.